بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى لأهل كورنثوس الاصحاح 11 الآية 2: فامدحكم ايها الاخوة على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعليم كما سلمتها اليكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أمين. نستكمل دراستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس. كنا شفنا المرة اللي فاتت مقدمة، عرفنا مدينة كورنثوس وشعبها وعلاقة بولس بكورنثوس، وبعد كده دخلنا في الرسالة شفنا الأقسام الرئيسية في الرسالة، وبعد كده اتناولنا أول موضوع بتناقش الرسالة وهو موضوع الانقسامات. قلنا كان حصل انقسامات في كنيسة كورنثوس، المؤمنين اتقسموا، ناس قالوا احنا تبع بولس، ناس قالوا احنا تبع أبولس، ناس قالوا احنا تبع صفا، احنا تبع المسيح. وقلنا الانقسامات دي بسبب ان هم قاسوا الحكمة والقوة بحسب مفهوم العالم. فمعلمنا بولس الرسول عالج الموضوع دوت انه قال لهم انظروا للصليب، لما نبص للصليب نلاقي مفهوم القوة والحكمة عند ربنا مخالف تماما لمفهوم الحكمة والقوة في نظر العالم. القوة والحكمة في نظر العالم معروف، قوة قوة والسيطرة، الحكمة المكر والدهاء، والإنسان يحصل على ما يريد بأقل قدر من التعب من الخسائر. لكن لو نظرنا للصليب بحسب مفهوم العالم في القوة، الصليب مفهوش قوة، بحسب مفهوم العالم للحكمة مفهوش حكمة، لكن زي ما شفنا الصليب هو قوة الله وحكمة الله. فدي كانت المعالجة للموضوع الأولاني، موضوع الانقسامات، إنه افهموا الحكمة والقوة بحسب فكر ربنا مش بحسب فكر العالم، ما يكونش فيه انقسامات. الموضوع ده يقودنا للنقطة الثانية، الموضوع الثاني الرئيسي اللي في رسالة كورنثوس، وهو المفهوم العملي للصليب. معلمنا بولس الرسول حول قضية الصليب مش مجرد ان هي قضية خلصنا وصليب رفع على الجلجثة من 2000 وشوية سنة وكان بيه خلاص الجنس البشري وخلص، لا، الصليب نازل لواقع الحياة اليومية زي ما شفنا في معالجته مثلا لموضوع الانقسامات. فده بيقودنا بقى للمفهوم العملي للصليب في حياتنا كمؤمنين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل في كنيسة كورنثوس بدوا المؤمنين يتمتعوا بقدر عالي جدا من مواهب الروح القدس. معلمنا بولس الرسول في الإصحاح الأولاني الآية 5 يقول لهم في كل شيء استغنيتم فيه، يعني المؤمنين في كورنثوس عندهم كل الغنى في شخص المسيح، لا ينقصهم شيء. الحاجة التانية يقول لهم في الآية 7 نفس المعنى زي ما أنا شرحته، يقول حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، كل المواهب الروحية حصلت عليها. وبدأ زي ما هنشوف بعد كده في الإصحاح 12 يعدد مواهب الروح القدس، 9 مواهب، كلام حكمة وكلام علم وإيمان ومواهب شفاء، هنشوف لما نوصل للمواهب. فالمؤمنين لما حصلوا على القوة ديت وعلى المواهب ديت ظنوا وفهموا انه معنى كده ان الحياة الروحية حياة تخلو من التعب، تخلو من الألم. اول ما بدوا يتمتعوا بمواهب الروح القدس ظنوا ان كون ان الانسان قبل الايمان بالمسيح فمعناها ان يعيش حياة سهلة، ما فيش ضيق، ما فيش عوز، ما فيش احتياج، لدرجة انه بدوا يعلموا انه ما انه الانسان يقبل الايمان بالمسيح هو دخل في ملكوت الله. طب ما هو فعلا دخل في ملكوت ربنا، بس هم فهموا الملكوت بالمفهوم الابدي بتاعه، خلاص انت قبلت الايمان بالمسيح انت كأنك بتحيا الملكوت الابدي. الملكوت الابدي لا فيه الم ولا فيه تعب ولا فيه عوز ولا فيه احتياج. عشان كده معلمنا بولس الرسول في الإصحاح الرابع الآية 8 يقول لهم ليتكم ملكتم، انتم بتقولوا ان انتم ملكتم، احنا امتى هنملك؟ لما المسيح يملك. فهم بدوا يفهموا نتيجة تمتعهم بمواهب الروح القدس إن إحنا دخلنا في ملكوت ربنا. فخلاص إحنا بنملك دلوقتي مع المسيح. فبولس الرسول بيقول لهم يا ريت، ما هو لو أنتوا ملكتوا إحنا هنملك معكم، لكن لا، هنشوف دلوقتي إن إحنا لسه في تعب وفي ألم وفي احتياج. ليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. يبقى إيه المشكلة اللي حصل في كورنثوس؟ إنه ثمرت تمتعهم بمواهب الروح القدس بدوا يعلموا ويقتنعوا ويستحوذ عليهم فكر إن إحنا دخلنا في ملكوت المسيح الأبدي. يعني إيه دخلنا في ملكوت المسيح الأبدي؟ يعني خلاص قبلت الإيمان بالمسيح، تعيش مرتاح، تعيش مبسوط، ما فيش ضيق، ما فيش تعب، ما فيش وجع. فبولس الرسول بيعالج هذا الأمر في أربع نقط. النقطة الأولانية بيقولهم اللي انتوا بتقولوا ده طفولة روحية. في الإصحاح الثالث الآية الأولى، لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي يظن أنه أدم قبل الإيمان بالمسيح حياته تبقى سهل، وأي مشكلة صلي ربنا يحلها لي وما تدخلش في دي وما تألمش، قال لهم دي طفولة روحية. أنك تظن أن الإيمان المسيحي غيطه الحياة السهلة، يبقى أنتوا لسه أطفال. لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، أنتوا لسه محصورين في الجسد، كل اللي هممكم أنكم تعيشوا مرتاحين. لا، ده أنتوا كده أطفال في المسيح. نقطة مهمة جدا يا أحبة، لأنه إلى اليوم بنشوف في حياتنا ذات الأمر. أي ضيقة تيجي، طب وفين ربنا؟ مش أنا بصلي؟ مش أنا بروح الكنيسة؟ مش أنا طلبت من ربنا يشيل الضيقة؟ ولو صبرت على الضيقة يوم واثنين كفاية بقى، وأنا هيفضل ربنا كده سيبني لغاية إمتى؟ دي الطفولة الروحية. الإنسان اللي يظن أن غاية الحياة مع المسيح أن يعيش حياة سهلة، وأول ما تقابله ضيقة زي ما قال ربنا يسوع في مثل الزارع، ففي الحال يرتد. ليه؟ ليس له عمق في ذاته. لا، الحياة الروحية مش كده، دي طفولة. دي عامل زي بيبي صغير أو ولد في ابتدائي، احنا بنحيله نوديه المدرسة، خد حبيبي شوكولاتة. طب بعد ما كبر ما نرجع المدرسة، ليه؟ ما ندوني شوكولاتة. ادوني شوكولاتة لما تكبر بقى، احنا كنا بنديك الشوكولاتة دي عشان نحيلك. احنا كده في بداية حياتنا مع ربنا، في الطفولة الروحية. ربنا يحل الإنسان مشاكله ويحوط حواليه وكل صلاة مستجابة وما فيش جاءات. ليه؟ عشان يشجعني ان انا اعيش معاه. لا، انا عايز السكة كلها كده. لا حبيبي، هتفضل طول عمرك طفل ولا ايه؟ الطفل نأكله ونشربه ونمسكه تحت باطه كده وما بيمشيش، بس احنا محسسين ولد انه بيمشي. انا عجباني خليني كده على طول. هتفضل طول عمرك طفل يا ابني؟ لازم تبتدي تقف على رجليك، وحتوقع وحتتخبط وحتعيط. ده النضج، دي القوة. فدي نمرة واحد. بولس بيقول لهم انتوا بتقيسوا الحياة الروحية براحة الجسد، انتوا أطفال. نمرة واحد. نمرة اتنين، أما ايه اللي مطلوب يا بولس في الإصحاح الثاني الآية اتنين؟ لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا حياتي كمؤمن باصص للمسيح. المسيح مصلوب، المسيح مطرود، المسيح متألم. يبقى كون ان انا بأتبع المسيح يعني معناه ان انا احمل صليب. فين الصليب هنا؟ فين الصليب يا من تظن انه ما اني قبلت الايمان بالمسيح خلاص مش عندي مشاكل، ولما تجيني مشكلة صلي حلها؟ وما ايه احنا يعني بروح كنائس ليه؟ امال فين الصليب يا حبيبي؟ فين بنقاط كثيرة ينبغي ان نخلص؟ فين من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل صليبه؟ مشكلتنا حبيبي عايزين حياة بتخلو من الألم. ده مش نافع لينا. احنا نافع لينا الضيقات، بالضيقات نخلص، بضيقات كثيرة ينبغي ان الضيقات دي بينا على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله. فنمرة واحد بيقولهم ايه الطفولة اللي انتوا فيها ديت؟ نمرة اتنين، فين الصليب اللي انتوا شايلينه؟ طريق المسيح طريق صليب، انت بتقول بتتبع المسيح، طب فين الصليب اللي انت شايله؟ فين الألم اللي انت بتحتمله؟ فين الضيق اللي انت بتكتازه؟ دي نمرة اتنين. نمرة تلات، بصيتوا للمسيح مصلوب، طب بصوا لينا نحن الرسل، بصوا للقديسين. يقول في الإصحاح الرابع الآية 11 إلى هذه الساعة، أنتوا بتقولوا أن أنتوا قبلتوا الإيمان بالمسيح وخلاص وتمتعنا بمواهب الروح القدس، إحنا دخلنا في ملكوت ربنا، إحنا عايشين في نعيم في راحة، ما فيش تعب ما فيش عوز. قالوا طب ما بصوا لنا إحنا كرسل، إلى هذه الساعة بعد قبول ده للإيمان، طب وإحنا لو أنتوا دخلتوا ملكتم، طب ما كنا ملكنا إحنا كمان، لسه الملك مش دلوقتي، النعيم مش دلوقتي، الراحة مش دلوقتي. إلى هذه الساعة إحنا الرسل نجوع ونعطش ونلكم وليست لنا إقامة، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. بصوا للمسيح مصلوب، بصوا لقديس المسيح، كلهم حاملين صليب. عشان كده اتكلم طبعا بولس كتير عن احتمال الألم، كورنثوس الأولى 15 آية 3 إلى آية 31، إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. مين أهل إن يقبل الإيمان بالمسيح تبقى حياته سهلة، وأول ما تيجي ضيقات ربنا سابنا، ربنا تخلى عننا، ربنا ما بيحبناش، أصلنا قليل، أصلنا إيه الكلام دوت، دي طفولة روحية. بصوا للقديسين حبايب، هتقولي قديس حياته كانت سهلة، بالعكس. أول امبارح كنا بنحتفل بعيد البابا أثناسيوس، 52 سنة بطرك، 52 سنة مطرود، 52 ولا 55 ما بفتكرش أنا، 52 تقريبا، مطرود بعيد عن الكرسي والعالم ضدك يا أثناسيوس. جميعنا احنا حبيبي يعني اشمعنا احنا بقى اللي عايزين حياة سهلة، ولما تجينا ضيقة نبتدي نتشكك ونتعثر، وفين القديسين وفين ربنا، وانا بصلي وليه ربنا ما يحلليش المشكلة، وليه ربنا عامل كده. حبيبي ما دي طبيعة الطريق، خليك ناضج. يبقى نمرة واحد نكف عن الطفولة الروحية، نمرة اتنين بص للمسيح المصلوب، نمرة تلاتة بص للقديسين. انزل بقى لواقع حياتنا احنا بقى، ايه اللي مطلوب مننا؟ يقول لهم في الإصحاح 15 آية 30 لماذا نخاطر نحن كل ساعة، اني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا اموت كل يوم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان المؤمن الانسان المسيحي متوقع ضيق في كل لحظة. اني لماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ كل ساعة متوقع أن تبقى في ضيقة، والطبيعي مش أنه ما فيش ضيقات، ده اللي مش طبيعي أنه مش في ضيقات، مش دي السكة. لما جيب لك الكحول وأقول لك ده مادة بتتطاير مادة بتشتعل، دي خواص الكحول. طب اجيب لك سائل تاني لا بيتطاير ولا بيشتعل، مش كحول. تقول لي لا ده كحول، مش كحول، ما فيهوش خصائص الكحول. طريق المسيح طبيعته ألم. لذا حبايبي عمليا بقى الانسان المسيحي بيقوم كل يوم الصبح، ايه البرنامج بتاعه؟ انا متوقع النهارده في ضيق، انا عين الصبح متوقع كده، يا اهانه يا ظلم يا تجريح. احنا مشكلتنا ان انا بقوم الصبح وعامل البرنامج، لا ما المفروض النهارده ما يعني لما بتيجي ضيقه بقى ده الغريب. لا حبيبي، مين قال دي الغريبه؟ مين دي الغريبه؟ انا ما يبقاش في ضيقات. عالم اضطهد المسيح، عالم رفض المسيح، عالم رذل المسيح، عالم اخرج المسيح خارج المحله. لو انا من اتباعه وفي سمات يسوع المسيح لازم اجتاز نفس الطريق. طبعا كل واحد بمقدار وكل واحد على قد احتمال وكل ده اوكي، بس علامة الطريق الألم. عشان كده بقى شفنا حياة بولس الرسول كتير بقى كتير، كل حياته تثقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، كورنثوس الثانية. لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، حتى راحة الجسد الطبيعية ممكن أكون محروم منها، مش عارف أنام كويس أيا كان. شوكة الجسد اللي كانت عند بولس، هذا الصليب اللي في حياة المؤمن. أنا مش هروح أدور على صليب أشيله، لكن ظروف حياتي اقبلها. أصل إحنا بيتنا، أصل إحنا عيلتنا، أصل أنا طباعي، أصل أنا صحتي. يا سيدي هو ده الصليب يا أخوي، هو ربنا عارف كل واحد إيه المقدار بتاعه. بس بقولك المشكلة إن إحنا يعني أنا بقوم متبرمج، مش عايز تعب النهار، مش عايز مشاكل. لا ما فيش كده يا ابني. لذلك ليه بنهتم قوي بصلاة باكر؟ بنتحصن. أنا هبتدي اليوم، أنا عارف إيه اللي هيقابلني، ما لازم هتحصل حاجة، وإلا يبقى مش دي سكة المسيح يا حبايبي. فلذلك أنا بتحصن بالصلاة، صلوا لألا تدخلوا في تجربة. يبقى باختصار معلمنا بولس الرسول بيقولهم أنتوا يا مؤمنين يا بتوع كورنثوس أطفال، أنتوا محتاجين تتعلموا رسالة الصليب، محتاجين تسمعوا كتير عن الصليب. هذه تاني موضوع بيعالجه معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس. يبقى الموضوع الأولاني عالج الانقسامات المرة اللي فاتت، الموضوع النهاردة نزل للصليب عملي في حياتنا كمؤمنين. الموضوع الثالث اللي بتعالجه رسالة مليانة بالتعليم هو موضوع السلطان الكنسي. ايه الحكاية؟ الحكاية كان في مدينة كورنثوس راجل زاني، وزي ما البولس في الإصحاح الخامس الآية الأولى، زنا هكذا لا يسمى بين الأمم. يعني زنا حتى الأمم يستنكفوا منه. يعني شوفوا الأمم الزنات، الزنا اللي من النوع ده بالذات يعني حاجة ممقوطة، يعني حتى الوثنيين ما هو الزنا هو زنا. قال لك لا، أن تكون للإنسان امرأة أبيه، إنه زنا مع امرأة أبوه. طب موقف المؤمنين في كورنثوس، قالك كنيسة محبة ومسيح علمنا المحبة، وأخونا دوت يعني زاني فضيحة، ده الناس كلها بتحكي عنه، خطية الكل يعلم بيها، مش يعني. وطبعا الزنا هو الزنا، بس لما تكون الخطية معروفة كده وكل الناس بيبصوا، بص الراجل اللي معاه في الكنيسة ده والناس كلها عارفة، وزنا بشع بالمنظر دوت. وبتوع كورنثوس قال لك لا، دي محبة، تسيبه يدخل ويتناول ويقعد معانا في الاجتماعات. فموقف بولس في الآية 5 أن يسلم مثل هذا للشيطان. سلطان جابوا منين بولس السلطان ده؟ جابوا من فم المسيح. ربنا يسوع في متى 18 الآية 15 و17 حكى مثل قصة، إن أخطأ إليك أخوك غلط فيك، روح عاتبه بينك وبينه، سمع ربحت أخيك. طب ما سمعش، فخذ معك واحد أو اتنين لتكون كل كلمة على فم شاهدين، أو ثلاثة، خذ اتنين من الكنيسة عشان يصلحوك. ما سمعش، قول للكنيسة، كلمة الكنيسة أنا بقى القيادة نفسها، الكاهن الأسقف. ما سمعش من الكنيسة، خلاص. انت بالنسبة لك مؤمن يبقى عندك كوثني وعشرة، يعني وثني وعشرة يعني بتحبه، انا ما بنكرهش الوثني وعشرة، بس خلاص ما فيش شركة ما بيني وما بينه. طب انت يا كنيسة بقى، الرجل اللي ما بيسمعش كلامك دوت تعملي له ايه؟ قال لهم ربنا يسوع، كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء، واللي تحلوه يكون محلول. انتوا ليكوا السلطان بقى ككنيسة، الربط اللي طروه صالح لإصلاح هذا الفرد اعملوه. فيبقى إذن في سلطان معطى من المسيح للكنيسة ممثلة في القيادة بتاعتها، اللي هم كانوا الأباء الرسل كده، الأباء البطاركة، الأسافة، كهنة بسلطان. طيب هنا بولس ايه بقى السلطان اللي انت استخدمته مع الراجل دوت؟ يسلم مثل هذا للشيطان. يعني يسلم للشيطان، يعني تحرموه من الشركة معكم. وأقوى صور الشركة كانت الإفخارستية، وقبل الإفخارستية كانت بتبقى فيه وليمة أغابي زي ما هنشوف في رسالة كورنثوس. طب إزاي ده نعمل في إيه؟ بولس الرسول قال في الآية 11 إن كان أحد، ما احنا عرفنا منين إنه يسلم للشيطان يعني انقطع من الشركة؟ من الآية 11. إن كان أحد مدعو أخا زانيا، لك أخ يعني مؤمن بس زاني، وكنيسة كلها عارفة أنه زاني، أو أنت كأب كاهن عارف أن الأخ ده زنا ومحتاج يتأدب شوي، لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، ما يقعدش معاكو في الأكل. طب الأكل ده وليمة الأغابي اللي بتتبعها وليمة الإفخارستي، يبقى ده ما يقعدش معاكو في الأغابي وفي الإفخارستي، ما يأكلش معاكو. أن يسلم مثل هذا للشيطان. طب ده فعليا الكنيسة هتعمل ايه؟ هتحرمه من شركة التناول. طيب روحيا ايه اللي هيحصل للشخص حينما يسلم للشيطان؟ انه ما يبقاش تحت حماية الله. يعني ما يبقاش تحت حماية الله، ليس من جهة روحه بل من جهة جسده. أديكوا المثل في أيوب الأول، ربنا سمح أنه طبعا مش لخطية في أيوب، بس يعني أنا بدي المثل، ربنا سمح أن أيوب يسلم للشيطان، كل ما له بين إيديك بس ما تلمس نفسه. يبقى كون أنه هو سلم للشيطان جسده أملاكه صحته لكن مش روحه. طبعا روح اشتراها المسيح وسفك دمه على الصليب من أجلها يسلمها للشيطان، لا طبعا مش ممكن. فكون انه ما يبقاش تحت حماية الله يعني بيسلم جسده ويسلم أملاكه تحت سلطان إبليس، بمعنى ممكن الشيطان يجيب له ضربات، يجيب له أمراض. عشان كده قال معلمنا بولس في نفس الرسالة دي في الإصحاح 11 الآية 30 عن اللي يتناول بدون استحقاق، ايه النتيجة؟ بيسلم للشيطان. يسلم ايه؟ يسلم جسده برضه. لذلك قال لهم بولس من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء، حال ضعف حال وهن، ومرضى كثيرون. يسلم للشيطان يعني ممكن يجيله مرض، الشيطان يضربه بمرض. طبعا مش كل من ضرب بمرض يبقى دي ضربة من الشيطان، او بمعنى اخر مش ده ان هو مسلم للشيطان. ما برضه عشان الواحد ما ياخدش كلامه يروح معممه اي واحد عنده مرض، هو بولس مسلم للشيطان، اعطيت شوكة في الجسد، ده كان تدبير ربنا الحادث عشان يحفظه من الكبرياء، لكن مش لانه بولس يعني ما نعممش. بس حالة التسليم للشيطان انه يبقى الشيطان له سلطان انه يمرض الانسان دوت. من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء، مرضى كثيرون، وكثيرون ايه؟ يرقدون، ناس بتموت. ليه؟ لكي تخلص الروح. الآية 5 في يوم الرب. يبقى اذا الانسان اللي عمل الخطيه ديت في نوع من التاديب عليه بموجب السلطان اللي معطى من المسيح للكنيسه، وده يؤكد ان في قياده في الكنيسه حبايبي، يعني اخواتنا البروتستانت وتحديدا الاخوه، يعني الاخوه ما فيش، يعني كلنا اخوه ببساطه، ده مبداهم يعني. طب امال مين اللي هيحط القانون؟ الكنيسه كلها تقعد تجتمع مع بعضيها علشان في اخ يعترف قدامنا كلنا وراحوا مدينه قانون؟ ده سلطان معطى، اللي لم يسمع منكم وما سمعش من واحد واثنين فكل الكنيسه، انت مش هتجمع كل الكنيسة عشان تقول له، انت بتفضح اخوك، لا انت بتروح تقول للقيادة. فواقع عليه تأديب، حرمان من التناول. ايه هدفه؟ حاجتين، خدوا بالكم بقى حبيبي، هدف يخص الشخص وهدف يخص الجماعة. هذا في خشش يخص الشخص لأي خمسة لكي تخلص الروح فيها من الرب. يبقى ده مش يعني احنا عايزين نموته، لا ده احنا عايزين يتوب. لما يتحرم من التناول طبعا ربنا بقى بي 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 يعني بدرجات يا حبيبي، مش اي واحد يعني ممكن اب كاهن في تدبيره لاولاده يحرم من النوم، مش معنى انه حرم من ورا خلاص يبقى معنى كده ان الشخص ده سلم الاسلام، بمعنى انه بقى الشيطان سلطان. هي جوه الدايره بس كلها في حدود اللي بيسمح بيه ربنا واللي بيشوف ان الشخص ده يحتمله. لكن خطر جدا انه انسان بيحرم من التناول هو ما بقاش تحت مظله حمايه الله. فلذلك صار يعني في تسليم الكنيسة إنه الإنسان ما يبعدش عن التناول فترة طويلة، لأنه المناولة أنا ببقى تحت مظلة الله، أنا محمي في دم المسيح، أنا بخرج من المظلة دي. لا طب ما خطر. فاللي اتخذته الكنيسة مع الموقف دوت عشان تخلص الروح، زي ما بقولكوا بقى في التدبير بتاع الحياة اليومية ممكن أب كاهن يحرم واحد من المناولة أسبوع مثلا، مش معنى كده أنه لازم في الأسبوع ده حيمرض ولا الشيطان حيضربه في جسد، لا، بس هي ممكن تصل لهذا. ده بيبقى رادع بقى للواحد. فإحنا بنحتمي في المناولة حبيبي، المناولة دي من الآيات اللي يعني الآيات القوية جدا اللي تبين يعني قوة التناول، وزي فعلا التناول بيثبتنا في المسيح ومظلة حماية لينا كمؤمنين من الشيطان. فده من جهة الشخص تخلص الروح في يوم الرب. طب من جهة الكنيسة الآية 6 و 7 عشان نقاوة المجموعة، يقول خميرة صغيرة تخمر العجين كله. انتوا هتسيبوا فوستيكوا عخام، عخان ده كان سبب خراب للجماعة كلها. قدرتنا يقدرك الرب. طب ايه الحل؟ بره مش كره، مش عدم، لا، لكي تخلص الروح. تقول لي عخان، عخان ما اعترفش، وعخان ربنا اللي كشفه، بس انا بدي المثل ان وجود خميرة افسدت العجين كله. يبقى إذن لما الكنيسة بتوقع السلطان الرسولي ده، السلطان الكنسي، هو لأجل توبة الشخص ولأجل نقاء الجماعة. دي القضية الثالثة أو التعليم الثالث اللي عالجه بولس في الرسالة. التعليم الرابع اللي عالجه في رسالة كورنثوس وهي المحاكمات. ايه حكاية المحاكمات؟ يقول في الإصحاح السادس، أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ مين الظالمين؟ المحاكم المدنية. طب وليه قال ظالمين؟ ما ممكن قاضي بيحكم بالعدل. ممكن يكون قاضي بيحكم بالعدل، هو ممكن يكون ظالم يعني، مش بنستبعد دوت. لكن لا، طب افرض هو قاضي فعلا عادل، اقولك هو عادل بناء على ايه؟ بناء على القانون اللي عنده، بناء على معتقده هو. معروف كده في حكم المحكمة يقولك ان المحكمة ارتاحت، دي حاجة معروفة قانونا. طب ارتياح القاضي ده راجع ليه؟ راجع لتربيته، راجع للواعز الدين اللي عنده، للمبادئ اللي هو تربى عليها، وبيبقى ضميره مرتاح جدا انه بيحكم كده. طب ما ممكن تكون كل الامور ديت، مش ممكن، دي كل الامور دي بتخالف قانون الله، يبقى بقى حكم ظالم، لانه ليس حكم حسب كلام الله. حد لما هتيجي تتحط قدامه قضية في المحاكم الأرضية هيقول إلى الشريعة وإلى الشهادة؟ لا، هل القانون الواضع اللي عنده أو زي ما بقول لكم ما يرتاح ضميره إليه. طب ما ظن، فيعني ما نتخذش لما نسمع كلمة يحاكم عند الظالمين. فإيه اللي حصل في كنيسة كورنثوس؟ المؤمنين حصلت خلافات ما بينهم على أي حاجة، فراحوا في المحاكم يرفعوا قواضي ضد بعض. بولس بيوبخهم، ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ القديسين هم المؤمنين، عرفنا المرة اللي فاتت أطفال لكن قديسين في المسيح يسوع. القديسين حيدينوا العالم. تقول يعني ايه القديسين دينوا العالم؟ مش ربنا هو الديان؟ ربنا هو الديان، بس حيبقى النموذج المثال هم القديسين. يجي مثلا إنسان زاني يوسف كده يظهر كده بس خلاص، يدين كل إنسان عايش في النجاسة تحت أي ظرف. إنسان أمين أصل الظروف أصل المجتمع، دانيال الثلاث فتية وهكذا. فسلوك القديسين هو اللي يستد بيفهم كل خطاط العالم. أنا إنسان، طب ما هو ده إنسان زيك. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ طب إذا كنا كمؤمنين هندين العالم، ألستم مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ اللي حيدينوا العالم دول ما يعرفوش يحكموا بين أخ وبين أخوه، ده احنا مش هندين العالم، إننا سندين ملائكة. تقول يا لوه الملائكة اللي سقطوا، الملائكة اللي سقطوا. المؤمن يدين الشيطان ليه؟ أنت روح يا شيطان، أنت روح، أنت ما فيكش جسد، أنت ما فيكش شهوة. لكن القديسين دول في أجساد وفي شهوة وفي جسد بيحارب ضد الروح، وسلكوا في طريق القداس يدينوا الشيطان. طب إيه اللي مطلوب؟ أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ مفكومش، مفيش في الكنيسة واحد حكيم يحل المشكلة ما بين الأخين دول بدون ما نروح للمحاكم؟ طبعا لو بولس عايش، طبعا هو عايش بس يعني لو عايش بالجسد في الأيام اللي احنا فيها دي، الراجل يعني عارفش كان هيعمل ايه، عارفش الراجل كان هيعمل ايه. بص بولس يوبخهم بقى توبيخ قاسي، اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاتهم. محتقرين ايه بولس؟ بولس مش بيحتقر حد، أو مش في ناس في الكنيسة محتقرة، محتقرين بالنسبة للعالم. اللي العالم بيحتقرهم دول، دول عادوهم يحكموا بين الأخ وأخوه. ليه؟ لأن الناس روحيين، لأن فيهم روح الله، واللي فيه روح الله يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. ده بخصوص المحاكمات. أمر تاني عالجه بولس الرسول في الرسالة دي، هذه الرسالة كلها تعليم وكلها تعليم عملية زي ما شوفنا في المقدمة المرة اللي فاتت، العلاقات الجسدية. دي خدت الإصحاح السادس من الآية 12 لغاية آخر الإصحاح السادس والإصحاح السابع كله. إيه الحكاية؟ المؤمنين في كورنثوس انقسموا لشقين. شق قال لك بص الجسد ده وحش وده تراب، ومهما تعمل فيه هيفضل تراب، سيب الجسد ما بداله، عايز يزني زني، عايز ياكل اكله، عايز بص ما تحاولش فيه لانه ده مش هيتصلح، فاعمل بالجسد ما تشاء، المهم الروح تعيش مع ربنا. فبولس بيحذر النوع دوت، كلام غلط. بيقول لهم في الاصحاح السادس الايه 15، ألستم تعلمون إن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حش، إيه اللي أنت بتقول أروح أزني الجسد؟ الجسد مش مهم، ده جسدك ده عضو المسيح. يعني إيه أعضاء المسيح؟ المسيح لو عايز يعمل أي حاجة بيعملها عن طريق الكنيسة. عايز يساعد واحد غلبان بيحرك قلب واحد مؤمن يروح يدفع، فبقى المؤمن الحنين ده هو الإيد اللي المسيح أطعم بيها الفقير، كسى بيها العريان. فأنتم إيدين المسيح، المسيح بيعمل من خلال الكنيسة. فبولس بيقول أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حش، يقول لهم في الآية 13، الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. يبقى إذن الناس اللي بتقول الجسد دوت مباح اعمل بيه أي حاجة لأنه ده تراب وفي الآخر رجع للتراب ومش عمرك ما هتصلحه، بيقول لهم لا، أجسادنا دي أعضاء جسم المسيح. دي الفئة الأولى. فئة تانية قالت لك بص الجسد ده شر، وأي علاقة جسدية علاقة مش قد كده، حتى الزوجين ما هي بصراحة حاجة مش قد كده، يعني المؤمن القوي ما فيش العلاقات الجسدية دي، يعني ده طرف النقيض. يعني نوع قال لك اعمل بجسد اللي انت عايزه، ونوع حتى المباح للجسد يعني استنكف منه. بولس الرسول بيرد على النوع التاني دوت، بيقول لهم حسن للرجل أن لا يمس امرأة، يا ريت انه ما تبقاش له علاقة جسدية، بس هنفهم دلوقتي. لكن بسبب الزنا علشان ما يحاربش بالخطايا الجسدية لا يتجوز. طيب جه بقى يحط القوانين بتاعة العلاقة بقى في الإجمالي بقى. أولا بولس استند لأمرين في الحاجات اللي هو هيقولها. الأمر الأولاني تعليم الرب، عشان كده هنسمع هو بيقول في الرسالة في هنا في القضية دي تحديدا، يقول إيه قال الرب مش أنا، يعني إيه؟ يعني دي تعليم من فم المسيح نفسه. حاجات تانية يقول أنا بقول لكم لا الرب. قضايا تانية هيتكلم عنها بولس ما تعرضتش على المسيح، ما كانتش موجودة في أثناء خدمة المسيح، فالمسيح ما قالش فيها وصية. طب أقول لكم أنا للرب، أنا باعتباري إناء من أنية الروح القدس، من أنية الوحي، فبالروح القدس اللي فيه أنا بولس بقول القانون الروحي دوت. فدي نمرة واحد الحاجة اللي هيستند بها بولس، يا إما وصايا طلعت من فم المسيح، يا إما قضايا لم تعرض أمام المسيح، فبولس كإناء للوحي بيقول كلمة الله فيها. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي بيقولها بولس قبل ما ندخل بقى في البنود اللي هيتكلم فيها من جهة العلاقات الجسدية، هو نظرتنا كمسيحيين للجسد. نظرتين، نمرة واحد الجسد دوت بيخدم ربنا، الجسد ده بيمجد ربنا، الجسد ده الله يعمل من خلاله. نمرة اثنين الله سيقيم أجسدنا. يبقى نظرة المسيحية للجسد، نمرة واحد الجسد ده بنخدم بربنا، الجسد للرب. لذلك يا حبيبي الإفراط في إماتات الجسد مش من الحكمة. أنا جسدي ده هو يعني هو في شقي، يا أنا دلله وطبطب فيه، يا أنا أقص عليه حتى أمرضه، لا لا كده ولا كده. انت لو جسد مريض لا انت عارف تقف تصلي ولا انت عارف تصوم ولا انت عارف تخدم، طب استفدنا ايه؟ فالجسد للرب، اجسادنا هي اعضاء المسيح في الآية 15. في الآية 19 اجسادنا هيكل للروح القدس. الآية 20 فمجد الله في اجسادكم. الله بيتمجد من خلال المؤمن لما بيخدم ربنا فيتمجد الله. فنمرة واحد الجسد للرب، نمرة اثنين ربنا حيقيم الجسد. يقول في الإصحاح السادس 14 الله قد أقام الرب ويقيمنا نحن أيضا بقوته. يبقى الجسد ده مش حاجة بذيئة بالنسبة، لا ده الجسد ده حيقوم، حيقوم جسد ممجد أوكي، لكن أنا حشوف فلان ده فلان هو بذات ملامحه بذات شخصيته، فهنقوم أجساد. أو تفتكروا أن القيامة أرواح فقط وإلا ما تبقاش قيامة. القيامة يعني اللي دفن يوم. طب إحنا دفننا جسد ونفس وروح، قومنا روح بس ما بقتش قيامة، يبقى دي خلق نوع جديد. قومنا روح ونفس يبقى نوع جديد. إحنا القيامة جسد ونفس وروح، اللي دفن يوم بس بيقوم بشكل ممكن. بس في ذات الخصائص ذات الشخصية، ذات المعرفة، ذات التكوين، هو اللي الدفن بيقوم. فلذلك أنا لما موت هعرف، هعرف طبعا، يعني طبعا حزيد في المعرفة، بس حتى اللي أنا عارف، أنا كنت عارف فلان وعارف فلان، هعرف أعرفهم. أنا انتقلت، عارف مراتي وعيالي، طبعا عارفهم. نفس الكاركتر اللي مات هو اللي قام، بس طبعا يعني اتنقى من كل شوائب الخطيئة بكل صورها، فمن ضمن الجسد. فربنا ما بيكرهش الجسد يا حبيبي. طيب يعالج بقى بولس العلاقات الجسدية في 7 نقط، كل أشكال العلاقات الجسدية 7 أنواع. النوع الأولاني علاقة في إطار زيجة مقدسة في عينين ربنا، يقول في الإصحاح 7:2: لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. يبقى كون ان يبقى فيه زوجين وفي علاقة جسدية ما بينهم، دي حاجة ربنا ما بيستنكفش منها، مش حاجة إخية يعني، لا، علاقة في إطار الزواج ليكن لكل واحد امرأته واحدة بس، وكل امرأة لها راجل واحد، فبقت علاقة بين زوجين مقبولة وما فيش فيها خطية، وربنا ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس. دي أول شكل للعلاقة. طب نمرة 2، جوه الجواز لكل طرف حقوق، مش بقى يعني حاجة إخي في الجواز، ده حق بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. يقول إيه في الإصحاح 7:3-4: ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب. يعني دي مش حاجة يعني بص أنا هتفضل عليك كراجل مؤمن تقي، هتفضل على زوجتي بعلاقة أو زوجتي يعني مؤمنة تقية، خلاص أنا هخليه ياخد اللي هو، لا، ده حقه. يعني إذن العلاقة في إطار الزواج علاقة مكرمة في عينين ربنا. نمرة 2، العلاقة في إطار الزواج هي حق، مش هبقى، مش تنازل، مش يعني إلا في الروحانية، ده حق الطرف الآخر يا عزيزي. فللراجل بيقول لي أوفي للمرأة حقها، وللمرأة ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، لا يسلب أحدكم الآخر. يبقى بقت العلاقة حق، حق، لا تضيعي شيئا من حقوقه عليك. نوصي الست كده. فدي نمرة 2. نمرة 3، البتولية أفضل. يقول في الإصحاح 7:7: لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا. يريد، بس هنا عايز أقف عند البتولية أقول نقطتين وبعد كده نكمل بقية الأشكال للعلاقات الجسدية. النقطتين اللي أنا هقولهم: لماذا البتولية مكرمة عن الزواج؟ مش لأن ما فيهاش علاقة جسدية، للأسف البعض بيظن كده ان الزوجين دول اقل قداسة من البتوليين، ليه ثم في علاقة؟ لا، مين جه مين الكلام ده جبناه منين؟ تقول يعني البتولية، لا، البتولية افضل، بس ليه افضل؟ نمرة 1، دي موهبة. البتولية مش شطارة، مش دراع، مش يعني اصلا انا همنع نفسي لانه دي اباحة، لا لا لا، دي موهبة. يقول في الآية 7: كل واحد له موهبته الخاصة من الله. يقول في الآية 9: التزوج أصرح من التحرق. يعني أنا أتجوز وتبقى فيه علاقة بدل ما أنا محارب وجسم الإنسان آيد بالخطية، لا، روح يا عم اتجوز، يعني مش بالعافية الحكاية، أدام دي مش موهبتك خلاص أنت مش مطالب أنك تحيا بتول. فدي نمرة 1 بولس بيحطها في البتولية، إن من له هذه الموهبة لأنه لا يخطئ فليتزوجه. أنا مش قادر، أنا ما متجوزت وتلاقي عايزين نعيش بتوليين، مش نادر يعني، مجرد ما قدرتش، لا، يتزوج خلاص، تبقى في علاقة ما بينهم، ما فيش مشكلة، لأنه البتولية موهبة خلي ليه الموهبة ديت أوكي؟ دي نمرة واحد. فما يكبرش واحد ما عندوش الموهبة دي تقول لك لا أنا مش عايز أتجوز أصل الجواز وحش. لا يا عم مش بالعافية هي. ومش بتقول لأنك بتحتقر الزواج. لا بتقول لأن دي موهبتي. أوكي دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لماذا البتولية مكرمة؟ ليس لأن بتستنكف من علاقات جسدية، لكن هي مكرمة لأنها بتدي مزيد من التكريس لله. هي دي قيمة البتولية. خدوا بالكم الكلام ده حبايبي، اللي يعيش حياة البتولية احتقارا للزواج هو ليس بتول في عنين ربنا. اللي يعيش حياة البتولية لأنه أنا ما عنديش إمكانيات أن أتجوز، خلاص اقبل حياتك اوكي، بس ما لهاش فضل عند ربنا. انت راضي بظروفك جميل، الرضا شيء رائع، القبول شيء رائع، التكيف مع امكانياتي شيء رائع، بس ما لهاش في البتولية. نمرة ثلاث، انا بتول يعني مش متجوز بس عايش، ما عايش حتى مش عايش في الخطية يعني. اديني عايش او عايش وشغل ودنيا وبتعرفي وبتاع، لكن مش بتولية. البتولية عدم زواج للتكريس، مش التكريس بالشكل ان انا اروح البس راهب، مش بالضرورة خالص، لكن بقى كل وقتي. بصوا الآية الآية بتشرح غير المتزوج اللي هو البتول بقى يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. هو ليه البتولية حلوة؟ لانه هو كل حياته انا من اجل ربنا، أجل الخدمة وأجل التعب وأجل البذل، ما فيش اهتمامات، ما فيش مشغوليات شغلاني، أنا كل وقتي وطاقتي وإمكانياتي لخدمة المسيح. طب في المقابل، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. اللي متجوز بقى الست من حقها، انا عايزه اتفسح، انا عايزه اصيم، ما بنقولش الحاجات دي خطيه ومش خطيه يعني، مش بس انا بدي امثال. لا، لازم تدي لزوجتك وبيتك وقت ويتفسحوا ويخرجوا. طب الوقت ده انا كنت بخدم فيه؟ لا، ما هي دي بقى حق للشريك اللي معاك. قيمه البتول بقى هنا اللي ما عندوش التزامات تجاه العالم، فبقى كل الوقت وكل الطاقة وكل الجهد وكل الفكر وكل المشغولية لخدمة ربنا. هذه قيمة البتولية. يبقى حبايبي ليست قيمة البتولية في عدم إقامة علاقة جسدية، زي ما عرفش يعني، مش عارف يمكن جنسيتنا عشان يعني كتير يقعد يتكلموا عن لباء الرهبان، فبقى ده الفكر السائد يعني عند كثيرين من رواد الكنائس، العلاقة الجسدية دي يعني كده هي عارفين يا ابني، ربنا هو اللي ده احنا بنشترك مع الله في الخلق، احنا بنشترك العلاقة الجسدية مع الله في الخلق. ده في اكتر في عمل اسمى من كده الانسان بيقوم بيه، يعني مش عايز اقول اسمع يعني عشان بس ما تتخذش كلماتي بنص اللفظ، لكن يعني ليه البعض ممكن يبص للجواز يعني كده يعني كده؟ لا مش كده ولا حاجه حبيبي. طب البتولية جميله لاجل مزيد من التكريس، لاجل ان الطاقه كلها، الوقت كله، الجهد كله، الانشغال كله لله. ادي قيمه البتولية. لكن انا مش متجوز وما بعملش التكريس لله ده بالمفهوم اللي انا قلته، انت عازب بس مش خطيه ولا حاجه، بس يعني ايش انها تتصنف صح يعني. نرجع بقى بولس، قلنا بينسق العلاقه ما بين زوجين، قلنا نمره واحد في اطار الزواج، اي علاقه خارج اطار الزواج مرفوضه كنسيا وانجليا ومسيحيا. نمرة اتنين، العلاقة بين الزوجين حق لكل طرف عند الآخر. نمرة تلاتة، البتولية ليها امتياز بس امتيازها التكريس لله. نمرة أربعة، ما يخص الأرامل، واحد اتجوز ومراته ماتت، أو واحدة اتجوزت وجوزها مات، أرمل أو أرملة، أو ناس غير متزوجين أو عزارة، مالهم؟ بيقول لهم بولس في الآية 8 إنه حسن لهم إذا لبسوا كما أنا. يريت اللي مراته ماتت لو يقدر يكمل حياته بتول ده الأفضل، اللي زوجها مات تقدر تكمل حياتها كبتولة ده الأفضل، إنه حسن له. لكن أنت زوجه ما غلطوش، لذلك الكنيسة في لو أرمل ما تحطلوش إكليل، نجوزه بس ما فيش إكليل. فحلو إنه اللي فقد شريكه لو يقدر يكمل حياته بالمنظر دوت كويس. طيب نمرة 5، الزواج المختلط. ايه الزواج المختلط؟ في بداية ان شاء الله الايمان المسيحي الناس وثنية، كرزنا بالمسيح، زوج قبل الايمان وزوجته ما قبلتش، او زوجها قبلت الايمان وزوجها ما قبلش. طب دول نعمل فيهم ايه؟ يقول بولس في الآية 12 ان كان اخ له امرأة غير مؤمنة، هما متجوزين من قبل الايمان بس هو قبل الايمان وهي لا، وهي ترتضي ان تسكن معه فلا يتركها. راضية يا ستي انت بتعبدي ابله وانا مسيحي، انت مش عايز تقبل الايمان بالمسيح، انا موافق انك تعيشي معايا. اوكي لا انا ما اتجوزت واحد ما بيعبدش ابله معايا، خلاص يا ستي مع السلامة. وهكذا المرأة. يبقى الجواز المختلط ده جواز قائم، عشان كده لما بولس عرض دي قال اقول لهم انا لا الرب. يعني ايه؟ ما تعرضش على المسيح مشكلة زي دي. ازاي كان ايام المسيح في جواز مختلط؟ مفيش، ده لما انتشر الايمان. فلذلك المسيح ما قالش وصية في موضوع الجواز المختلط لانه ما كانش موجود. طب انا بقى بولس كإناء للروح القدس انا بقول وصية الله ايه؟ ان ارتضى ان يسكن يسكن، طب ما ارتضاش خلاص، ليس الاخ او الاخت ملزم في هذه الحالة، خلاص ما عايز يمشي يمشي، ومن حق بقى المسيح يتجوز. طب لو هيتجوز يقول في الآية 39 ان مات رجلها او انفصل، لو هو في حالة الجواز المختلط دوت، فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد. يبقى المسيحية أعطت للمرأة حرية اختيار الزوج بمن تريد، مش بمن يلزموها بيها. اللي احنا بيقولوا المرأة ما مرأته هو مش هنقارن ايه بيه بقى، ما فيش مجال للكلام. طب المهم يعني ان مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. لو حنقيم علاقة زوجية أو سر زيجة جديد لا، لازم يكونوا بقى الاثنين فين؟ في الرب. طب ما انت قلت لو هي غير مؤمنة، لأنه ده كان وضع قائم. فالكنيسة أو الإيمان المسيحي بقى، مش عايز أقول الكنيسة لأن دي وصية الوحي، وطبعا مش عايز افصل ما بين الوحي وما تقننه الكنيسة، بس يعني دي نص الوحي حفاظا على سلامة المجتمع. الأسرة دي نواة المجتمع وفي عيال، لا المسيحية ما تفرقش، خلاص يا بنتي عايزة تعيش معايا احنا قابلينك ككنيسة وكربنا وكمسيحية وكإيمان. ليه؟ مش جايين نخرب بيوت. لا انا مش عايز، خلاص يا بنت الحلال مع السلامة، ونجوز الرجل بس نجوزه بقى فين تاني مرة؟ في الرب. التقنين السابع للعلاقة ما بين طرفين في الإيمان المسيحي الطلاق. يقول في الآية 10 وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، لأن دي المسيح قال فيها متى 18 من طلق امرأته إلا لعلة الزنا جعلها تزني، فدي من فهم المسيح. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. ما فيش طلاق. ونفس الكلام بالنسبة للرجل، لا يفارق امرأته خلاص، في طلاق خالص إلا لعلة الزنا. طيب افرد مش طايقين يعيشوا مع بعض، ما ألهب ولزبرت، وإن فارقته أنا مش طايقة، ماشي يا بنت الحلال مش هنتبحك، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو متزوجة غير، يعني مضافة. فإيه مش قادرين يعيشوا مع بعض، إيه المسحية تعمل إيه؟ تعيشهم بالعافية يموتوا بعضهم؟ لا سيدي، ما قلناش يعيشهم بالعافية، يفترقوا، بس ما فيش جواز تاني ببساطة 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 ده كتير اللي كتر الأيام ديت. كل إنسان بياخد قرار بيتحمل تبعيات قراره، أظن ما فيش اثنين يختلف على كده. واحد اتنرفز وغضب وصار بس ده بني آدم وفقد شعوره وراح ضرب واحد بالسكينة، بني آدم يا سيدي، طب وماله؟ يستحمل نتيجة فعلته، ولا يعني بني آدم ودي مشاعر وده غصب خلاص نقول له مع السلامة؟ لا، ما فيش مع السلامة، تستحمل نتيجة اختيارك. نعفيه بقى باسم انه يعني ما هو ده انسان ولازم نشوف مشاعره ونشوف احتياجاته. طب ما احتياجات الحرية احتياج اساسي للانسان، خلاص يبقى حرام بقى، ما يعني وقت غضب يعني قرار غلط الراجل خده، يا اخي ما انتوا هتموتوه، في الكلام ده وقت؟ لا ما فيش الكلام ده. اشمعنى بقى عايزين نعمل الكلام ده في الجواز؟ يو احنا ليه بنكيل بمكيالين يا حبايبي؟ انت خدت قرار ترتبط بهذه المرأة، او هي خدت قرار ترتبط بهذا الرجل، انا مش طايقاه، مش لاقي اقعد في بيتكم. طب وانا وست او انا وراجل ومشاعر انتم ما بتحسوش بينا؟ ما بنحسش بيك يعني ايه؟ هو انت لما اتشملت ورحت قتلت واحد تروح تقول للقاضي حس بيا؟ حس بيك بتاع ايه؟ استحمل نتيجه اختيارك. في اثنين هيختلفوا على ديت؟ طب ليه عملناها حدوته في الجواز؟ اختار غلط يستحمل نتيجة اختيار الغلط، مفيش جواز تاني، خلصت، مفيش جواز تاني. كلام ربنا واضح يا حبايبي. دول السبع اشكال للعلاقة الجسدية ما بين طرفين. النقطة الستة اللي بيناقشها معلمنا بولس الرسول في الرسالة، يبقى نقدر نقول ان هو ناقش نمرة واحد الانقسامات، نمرة اتنين الصليب عملي في حياتنا، نمرة تلاتة المحاكمات، نمرة اربعة السلطان الكنسي، نمرة خمسة العلاقات ما بين الزوجين بكل اشكال. نمرة ستة قضية تاني ناقشها معلمنا بولس الرسول في الرسالة، واحنا ممكن يعني اعتقد يمكن رسالة كورنثوس تاخد مرة تالتة، ما يشغلناش في حاجة يعني، احنا المهم ان يعني بنفهم كلام ربنا وانه ده قانون حياتنا، يعني ده المنهج اللي احنا بنعيش به يعني. فما جراش حاجة يعني لو رسالة كورنثوس خدت مرة تالتة، يعني عشان بس انا بقول لنفسي عشان استعجلش يعني، واشرب مية كده واحدة واحدة. ما هي دي احلى حاجة انا مريحاني في الكورونا، ان دكك مفيش دكة بتزهق وتنيل على الدكة اللي جنبيها، ده طول ده مش عارف ايه، انا لما صوتي بيتعب خلاص. لكن الدكك يعني نشكر الله ايه بتحتمل في صمت، وده اللي انا عايزه يعني. اللي مش عاجبه بقى الكلام يقفل التسجيل، يقفل اللي بيسمعه، مش هو حر يعني، بس ايه دعوني اكمل ما بدأت. طيب القضية نمرة ستة اللي بنعيشها معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس هي أكل ما ذبح للأصنام. ممكن نقف عند هدية يعني، ونخلي بقية النقاط في مرة بعد كده. القضية ديت واخدة الإصحاح من 8 لغاية 10. إيه الحكاية بتاعت القضية ديت؟ كل مناسبات الرومان، مجتمع الروماني، كانت تقدم فيه ذبائح ويقدموا جزء من الذبيحة للوثن، وجزء التاني يقودها الرجل اللي قدم الذبيحة، عنده عيد ميلاد يلم الناس يأكلوا بقية الذبيحة، عنده عيد جواز يلم الناس يأكلوا بقية الذبيحة، عامل وليمة في البيت يلم أصحابه يأكلوا بقية الذبيحة. وكان أكل الذبيحة ده جزء من إرضاء الإله الوثن. إحنا بناكل ذبيحة الإله أبوله، وإلا أبوله هيغضب علينا. فبالتالي بقت كل أمور الحياة مرتبطة بتقديم ذبائح للآلهة الوثنية. جات مشكلة، ما موقف المؤمنين؟ المؤمنين نوعين، نوع له علم ونوع ضميره ضعيف. النوع اللي له علم يتميز بحاجتين. ايه الحاجتين دول؟ قالوا نمرة واحد، الناس يعني اللي لها علم، يعني اللي بتفكر وبتدرس وبتتأمل، قالوا في الآية 4: نعلم أن ليس وثن في العالم وليس إله آخر إلا واحد. الناس اللي ليها علم وليها فيه من المؤمنين، قالوا احنا عارفين الأوثان دي لا وجود له. أبولو ده في كائن اسمه أبولو، دي هم عملوا كده صنعوه، وهكذا كل الآلهة فملهاش وجود، دي حاجة كده من خيال الإنسان. أنا راجل بفهم وبفكر فبقول نعلم إن ليس وثن، ملوش وجود الوثن ده، ده مجرد بس كده تمثال الناس عملوه بإيديهم. طب هو إله؟ لا، ده مفيش إله، إله واحد في الدنيا دي كلها، ده لا إله ولا هم بيسموه إله. بس أنا كراجل عندي معرفة، مسيحي يعني عندي معرفة، فاهم إنه ده مش إله ولا حاجة، لا له سلطان ولا يأذي ولا يفيد ولا يضر ولا أي حاجة. أدي من له علم. نمرة اتنين، من له علم بيقول حاجة تاني في الآية 8: الطعام لا يقدمنا لله، فإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لننقص. أنا أكلت لحمة مذبوحة الوثن، لدي تحزع ربنا مني، ولا أنا ما أكلتهاش حنقص. أنا فاهم ده مجرد لحمة عادية، والوثن ده شيء لا وجود له. ده الإنسان اللي له علم، ده اللي النوع الأول اللي بيخاطبه بولس. طيب اللي له علم ده بقى ده قال لك ايه؟ قال لك فدينا فهمنا بقى، ايه هيعزموني على لحمة أوثان هقول انا فاهم لا في لا وثن ولا حاجة، هيدخلوني معبد الوثن هروح ادخل اكل، ايه بقى ويل مفيش وثن، ما انا بالنسبة لي فاهم كل ده هجس. ده من له علم. طب يرد عليه بولس يقول له ايه؟ قال له هقول لك حاجتين يا من لك العلم، هقول لك حاجة تخص إخواتك المؤمنين، وهقول لك حاجة تخص ربنا. أنت علمك ده صح، أنا معك، بس خد بالك إنه ليس العلم في الجميع، مش كل الناس عندها الفكر دوت. أمال إيه؟ بص الإصحاح الثامن الآية 10: لأنه إن رآك أحد، بيكلم مين؟ بيكلم من له علم دوت. إن رآك أحد متكئا في هيكل وثن، واحد مسيحي تاني بقى يعني ايه ضميره متشكك، هو كان وثني زمان وقبل الايمان بالمسيح، بس لسه ضميره يا عم مش يمكن الاوثان دي تأذينا، مش يمكن الابولو ده لو ما اكلتش اللحمة بتاعته يضرني، هو ضميره ايه متشكك. فلما يعدي ويلاقي حضرتك يا من لك علم، انت قاعد بتاكل بضمير سليم وما فيش في دماغ اي حاجه، فاهم ان كل ده هجص، يعني انا رايح اجامل الناس وخلاص. طيب الاخ اللي ضعيف ده اللي ضميره موسوس لو شافك، لانه ان رأى احد متكئ في هيكل وثن افلا يتقوى ضميره اذ هو ضعيف في الايمان حتى ياكل مذبح للاوثان. لما يلاقيك قاعد هو ضميره متشكل، الله ده فعلا ده مش انا بس، ده بص الاخ فلان كمان ايه رايح ياكل عشان يرضي الوثن، يعني فعلا احنا الوثن ده نخاف منه، فاحنا ناكل عشان ايه الوثن ده ما يأذناش. هو ما يعرفش ان انت ليك علم، لكن هو شاف المنظر، فانت كده شجعته ان هو يستمر في ضعف الايمان دوت، وهو كمان ياكل، بس مش بياكل بقى بمن كمان له علم، بياكل كمان له ضمير ضعيف، كمان هو ضعيف في الايمان. يبقى انت كده عملت ايه في اخوك؟ عثرته، فيهلك بسبب علمك ذاك الاخ الذي مات المسيح من اكله. طب امال ايه اللي مطلوب يا بولس؟ ان كان اكل اللحم يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد. دي أول فئة، الأخ اللي هو عنده إيمان، اللي عنده معرفة، مش عايز أقول إيمان بقى، أو نقول إيمان قوي أوكي برضو، فبيعمل كده وهو ضميره مرتاح. أوكي أنت ضميرك مرتاح، بس أنت كده هتتعب مين؟ الأخ اللي ضميره ضعيف. ده الأمر اللي يخص أخوك. خد بالك برضو في أمر تاني يخص ربنا. إيه الأمر اللي يخص ربنا في الإصحاح العاشر الآية 20؟ بل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. أنت بتقول إنه ما فيش وثن، فعلا أنا معاك إنه ما فيش وثن، بس مين اللي وراء الأوثان؟ فكرة الأوثان دي أصلا مين اللي طرحها في قلب البشر؟ الشيطان. طب اللي بيقدم ذبيحة لأبولو، ما فيش حاجة اسمها أبولو، أنا معاك، بس في الحقيقة هو بيقدمها لمين؟ بيقدمها للشيطان. الشيطان هو اللي أعمى ذهنه وصور له أنه أبولو ده إله. إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. دول ما بيعرفوش ربنا. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. ليه شركاء الشياطين يا بولس؟ قال لأنكم لا تقدروا أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة شياطين. الذبيحة دي مقدمة للإله. الإله دوت نفترض دلوقتي أبول. أنت لما بتاكل بقيت أنت في شركة ما بينك وما بين أبول. تقول لي لا ما هو أبولو ده ملهوش وجود. طب مين اللي وراء أبولو؟ الشيطان. يبقى أنت لما بتاكل من مائدة ما يقدم لأبولو أنت بقيت شريك لمين؟ للشيطان. زي بالضبط ده مذبح الرب، لما بناكل اللي على المذبح بقينا شركاء الرب، فأنت برضو لما تاكل اللي على مذبح الشيطان بقيت شريك لمين؟ للشيطان. يبقى من له علم قال له لا خد بالك يا حبيبي، انت كده بتتعب اخوك وانت كده بتعمل شركة مع الشيطان. يبقى اذا ما ممنوع انك انك تاكل. تقول لي بقى انا لي علم ماليش علم؟ لا ما ينفعش. ده الامر الاول، انه ما تروحش تدخل جوه مذبح الوثن وتاكل، هتضعف أخوك اللي ضميره متشكك وهتبقى شريك في مائدة الشيطان. إزاي تبقى شريك في مائدة الشيطان وتيجي تشترك في مائدة الرب؟ لا ما ينفعش. طيب الحالة الثانية، أنا هروح أشتري لحمة من السوق. سوق اللحمة يسمى الملحمة، سوق اللي بيبيع اللحمة. طب ما تشتري، إيه المشكل؟ لا في مشكل. إيه هو المشكل؟ إنه زي ما قلت لكم العالم الروماني كان كل خطوة يخطيها يقدم ذبيحة للأصنام، فالذبيحة كان جزء تتحرق على المذبح وجزء ياخدها الكاهن الوثني اللي بيقدم الذبيحة وجزء ياخدها مقدم الذبيحة، ياخدها هو وقرايبه وأصحابه وعائلته. فكل ذبيحة تقدم الكاهنة بياخدوا حتة منها، ياخدوا حتة منها، ياخدوا حتة منها. فمن كثرة الذبائح بقت الكهنة عندها كمية لحمة ما بتخلص. فطب يعملوا بيها ايه؟ انا لما اقعد لي في الهيكل 4-5 ساعات هقدم لي 6-7-8-9 ذبائح، هطلع لي بعجلين محصلت يعني اليوم. طب انا هعمل ايه بالعجلين دول؟ وبكرة حاجة وهقدم عجلين تانيين، طب اقعدهم فين انا؟ فكانوا الكهنة ياخدوا نصيبهم، ياكلوا اللي ياكلوا منهم والباقي يروح يبيعوه للراجل بتاع الايه، بتاع اللحمة. والراجل بتاع اللحمة يعلق اللحمة في السوق ويبيع. فبقت تقريبا معظم اللحمة اللي بتباع في السوق جاية من معابد ايه، عابد اصنام. اوبس الحق، انت لسه بتقول لنا يا بولس هنشترك في مائدة الشياطين لما ناكل منها. أنا رحت أجيب لحمة من السوق و90% 95% من لحمة السوق متقدمة للأصنام، نعمل إيه؟ ما ناكلش لحمة. اليهود رفضوا، لو تفتكروا بقى أنا قلت لكم كنيسة كورنثوس أغلبها أمم بس فيها يهود ظهروا هنا. اليهود عموما كديانة يهودية قالوا احنا ما ناكلش اللحمة ديت، لأنه اليهود عندهم ذبيحة الذبح بحسب شريعة اليهود، في نظام للذبح، مش لازم يصفك دمها، ما تبقاش مخنوقة، ما تبقاش متكهربة، ما تبقاش الذبح حسب الشريعة اليهودية، في شريعة لذبح اليهود. وإحنا كمؤمنين نمتنع عن المخنوق، والمخنوق يعني إيه في الذبح؟ يعني دمته ما تصفاش، لا دي مذبوحة مش بحسب الشريعة المسيحية. إحنا برضه إحنا عندنا شريعة في الذبح، لازم تفتكروا الحكاية يعني هايص. طيب اليهود مرضوش يأكلوا بقى اللحمة اللي مذبوحة للأصنام اللي بتنباع في السوق، لازم هو يجيب خروف بنفسه ويذبحه بنفسه عشان يضمن يعني يبقى إيه مذبوحة بحسب الشريعة اليهودية. طب إحنا كمؤمنين، بصوا بقى المسيحية بتسحى، يعني فعلا حبيبي يعني دين يحترم الفكر، بس أنا بصدق يعني أنا بكلمكم بالأمانة، يعني ما فيش حاجة في المسيحية تحقر أو تقلل أو تتجاهل استنارة الذهن، بالعكس المسيحية تدي استنارة. بصوا يقول بولس إيه في الإصحاح العاشر الآية 25 و29، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير. أنا مش هيبقى ضميري موسوس، المسيحية ما بتعلمش وسواس الضمير يا حبيبي. الضمير هنا بيتكلم على ضميرك أنت، ما يبقاش ضميرك يا مسيحي موسوس. أنا روحت أشتري لحم، يا طارة هي اللحمة دي، يا طارة هم دبحنها بحسب الشريعة بتاعتنا، يا طارة هي، يا عم ما عندناش الوسوسة دي يا أخوي، ما عندناش الوسوسة دي. كل ما يباع في الملحمة خلي ليك ضمير مستنير، الضمير الموسوس ده متعب أوي، ده مبدأ بقى هيبقى على فكرة بعد كده. مرة أنا عملت عزة عن الضمير، ده هيبقى مبدأ للمؤمن، احذروا حبايبي وسوسة الضمير. أبونا مش يمكن، ما هو جايز، أنا ما يمكن نسيت. أي حد بيجيني كده في الإرشاد بحتة الوسوسة دي بجنبها له تماما، مش مهم، ما تفكرش في الموضوع ده خالص، لأنه لو حيقعد يستسلم للفكر دوت يا نهاري ده يعني الوسواس القهري بعينه. لا 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 لا، ما عندناش وسواس الضمير ده، تحت انتهى البساطة ونقاء الضمير. هي لحمة بتباع بروح اشتريها وضميري مرتاح جدا 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 جدا، ما عنديش وسواس في كل حاجة حبيبي. بلاش التشكك، بلاش الشيطان يقعد يستلم الذهن في تناقضات فكرية وفي تقابلات وجايز ومش جايز ويمكن، وانا قلتها في الاعتراف ولا ما قلتهاش، طب انا عملت الخطيئة ديت ولا ما عملتهاش. يا عم بلاش وسواس، الأمور الواضحة قدامك أسلك فيها، ما توسوس. ويجب أن احنا نتدرب على المبدأ ده حبيبي، لأن لو الإنسان استسلم لوسواس الضمير دي تقتل الإنسان. يا ترى أنا صليت المزمور ولا ما صليتوش؟ يا ترى أنا اعترفت بالخطية ولا ما اعترفش؟ يا عم ما اعترفت خلاص، خلصت، انسى. لو ربنا فكرني بشكل واضح أوكي، لكن جايز وجايز لا، ما سيبك من جايز وجايز، ما تمشيش معنا، اهملها وما تفكرش فيها وما تقعدش تجادل مع نفسك فيها. أدم داخل في حتة ايه كده دي، لا ارمي ايا كانت، لألا تقع في ضمير موسوس. متعب قوي. صدقونا حبيبي، حتى في معاملات الحياة، نزلت من البيت، يا ترى انا قفلت القفل المفتاح ولا لا، واروح راجع تاني، يا عم امشي، سبت الشقة مفتوحة، سيبها مفتوحة، امشي، ما ترجعش، عشان ما يقواش عندك الوسواس حبيبي. الموضوع ده متعب جدا فوق ما تتخيل، ده مرض، يعني بيوصل لحالة مرضية. فلما يبتدي الإنسان يحارب بيها، اهملها تماما يا عزيزي. أنا نسيت أقفل الشقة، نسيت، أنا نسيت أقفل الغاز، نسيت، صدقني يعني ربنا يرحمنا كلنا ويحفظنا كلنا، أروح الشقة حاصل فيها أرحم من أن أنا أصاب بضمير وسواس. ده يمرر حياة البناء، ربنا يرحم الكل. طب أرجع بقى هنا، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، ضميرك أنت بلاش يكون مؤكله ببساطة. طيب، ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لأسد، قالك بقى أخ مسيحي اللي خد بالك الراجل ده أنا شايف الصبح راجل جاي من الهيكل والكاهن الفلاني وبيحله، اللي بيقول لك دوت ضميره ايه؟ بتلقلق، ضميره قلقان، ضميره ضعيف. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تاكلوا، ليه؟ من اجل ذاك الذي اعلمكم. والضمير ضمير بقى لايه؟ الاخ الغلبان ده، ضمير الاخ الغلبان دوت، لأنه متشكك. لو كنت أنت تجاهلت كلامه يقولك آه بص فعلا هو يبقى احنا لازم ناكل اللي ذبح للأصنام وإلا الأصنام تغضب علينا. لا، لو جه واحد بقى مؤمن قال له خد بالك دي مذبوحة الوثن، لا دي بقى ما فيش فيها وصاص الضمير. أو الرجل اللي بيبيع لك نفسه خد بالك دي احنا ذبحينها لأصنام، لا بلاش بلاش بقى تحط ضميرك في حتة المحك ده. من أجل ذاك الذي أعلمك الضمير، ليس ضميرك أنت بل ضمير الإيه؟ الآخر. يبقى الخلاصة هنا بقى عشان أختم الموضوع دوت، أنا بتنازل عن حقي، أنا رحت أشتري لحمة من السوق وأنا ضميري مرتاح وباخد اللحمة وبروح بيها وما عنديش أي مشكلة. طب جه أخ مسيحي قال لي خد بالك يا أخ فلان اللحمة دي كانوا دبحينها وأنا شايف وعامل وهو واقف بيبص لك، خلاص مش ويش واخد ليه؟ عشان خاطر أخوك اللي ضميره تعبان دوت. تقول لي طب وأنا ذنبي إذا كان أنا ضميري مرتاح؟ أقول لك آه، المسيحية أنا بتنازل عن حق ليا في سبيل إن أنا ما تعبش مين؟ أخويا. أو ده المبدأ بقى اللي احنا طلعنا بيه من أكل ما ذبح للأصنام. يمكن النهاردة ما فيش القضية ديت، لكن المبدأ موجود. قلنا الضمير الموسوس ده مبدأ يهمنا جدا في حياتنا الروحية. قلنا إن أمور لي حق فيها بس أنا حتنازل عنها عشان خاطر أخويا ما يتشككش. تقول لي بولس يعني أنت بتتكلم من واسع، أنت خسراني؟ قال لهم لا خسراني، أنا نفسي بولس رسول ولي حقوق واتنزلت عن حقوقي. فلما بقول لكم أنتوا كمان اتنزلوا عن حقوقكم عشان خاطر إخواتكم، أنا حاشا لي أنا أقول شيء ما لم يفعله المسيح بواسطة، أنا نفسي بعمل كده في حياتي. ودي عظمة بقى إيه بولس، درس حلو خالص هنا، سهل الواحد يقول وسهل يعني يشد أو على الناس. لا، قال لهم الكلام اللي أنا أقول لكم ده أنا بنفذه إيه؟ أنا بيني وبين ضميري. طب إيه يا بولس اللي أنت اتنزلت عنه؟ قال اتنزلت عن حاجتين، اتنزلت عن حقي إن أنا أتجوز زي بقية الرسل، واتنزلت عن الإعالة بتاعتي في خدمة المسيح، الإعالة المادية. بصوا نختم بالاثنين دول. نمرة واحد، الإصحاح التاسع الآية 5، بقول لك اتنازل عن حقك. انا نفسي بولس اتنازلت، اتنازلت عن ايه يا بولس؟ لعلنا ليس لنا سلطان ان نقول باخت زوجة كباقي الرسل. انا مش من حقي تبقى لي زوجة زي بطرس ولف بيها في الخدمة وفي الكرازة، لا انا اتنازلت عن الحق دوت وانا عايش بطولي لاجل مزيد من الخدمة، لاجل مزيد من التعب، لاجل تكريس اكتر لله، بس ده حقي اتنازلت عنه. هو بولس لو كان اتجوز كان حد هيقول انت غلطان؟ قال لا، انا ما انا اتنزلت عن الحق دوت. الحاجه الثانيه اللي انا اتنزلت عنها الايه 6 لغايه 15، هقرا لكم اجزاء منها. ام انا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان ان لا نشتغل؟ الرسل ما بيشتغلوش من ساعه ما تكرسوا للمسيح واعالتهم من الانجيل، الذين ينادون من بالإنجيل بالإنجيل يعيشون، اللي لازموا المذبح بيأكلوا من المذبح، فالرسل ما كانوش بيشتغلوا، لكن الكنيسة اللي يروح يخدموا فيها الكنيسة ملزومة باحتياجاتهم. بولس بيقول أم أنا وبهوانا وبرنبا بس اللي ملناش الحق دوت؟ أنا وبرنبا بس اللي مطلوب إن احنا نشتغل عشان نصرف على نفسنا؟ طب ما ده حق زي بقية الرسل. أم أنا وبرنبا وحدنا ليس لنا سلطان ألا نشتغل؟ من تجند قد بنفقد نفسه؟ في واحد يروح يتجند في الجيش الدولة تقول له أكل نفسك وشرب نفسك؟ لا طبعا، انت هتتجند عندنا يا عسكري، احنا نأكلك ونشربك. انت جندي عند المسيح يسوع، يبقى من كرم المسيح تأكل وتشرب، ده حقك. إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ احنا بنديكم الطعام الروحي، فمش أقل من إن انتوا تدونا احتياجات الجسد. ومع هذا لكننا لم نستعمل هذا السلطان، من حقي بس أنا ما استخدمتوش. ليه؟ لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. يعني إيه عائق لإنجيل المسيح؟ الأخ دوت سمع بولس ويعني إيه الكلام بدأ يخبط في دماغه كده، طب أنا عايز بولس يقعد معايا كده شوية، يعني عندي شوية أسئلة يعني عشان يقبل الإيمان بالمسيح. قال لك بس أنا هجيب بولس عندي وأقعده يقعد عندي يومين عشان يشرح لي الإيمان، يبقى مطلوب أكله وأشربه. يا عم مش عايز. بولس قال له يا عم احنا ببلاش، عايز نجي خدمك، أنا هقدم لك المسيح ببلاش، لألا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. هكذا أيضا أمر الرب إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. طبعا أخذين بدنا الآية دي مش مذكورة في الأناجيل الأربعة، لو تفتكروا بقى لما اتكلمنا على المصادر بتاعت متى ومرقس ولوقا، لو تفتكروا في كتابة الأناجيل قلنا كانت فيه أقوال بتتناقل للمسيح وأمثال، ما كانتش بتدون، كانت بتتناقل من جيل لجيل أو كانت بتكتب في قصصات. والرسل زي ما شفنا بقى مصادر متى، ولو تفتكروا يعني لما اتكلمنا على الأناجيل الأربعة، فدي من ضمنها مش مكتوبة في الأناجيل، لكن من ضمن الكلام اللي كانت بتتداول على لسان المؤمنين نقلا عن المسيح. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، وأنا برضو ما استخدمتش حق دوت، ولا أكتب هذا لكي يصير فيه هكذا. مش بقول لكم الكلام ده عشان تقول يا ده احنا خلطنا في حق بولس ابن رح نديله فلوس، لا أنا مش عايز حق، أنا بتنازل عن الحق دوت لألا يعطل أحد فخري. فخر بولس وسط كل الخدام والكارزين، كل خادم على مدار العصور خدم وكرز عاش من فلوس الخدمة إلا بولس، هو الوحيد اللي خدم وكان بيشتغل يصرف على نفسه وعلى الخدمة. فبقت الخلاصة أن الحرية المسيحية أن أنا بتنازل عن حقوقي من أجل إيه؟ الآخر. فلما بقول لك أنت بخصوص ما سبح للأصنام، خلي ضميرك مش موسوس وأنت بتشتري من السوق، بس لو أخوك متشكك عشان خطر أخوك بلاش تشككه. طب لماذا يحكم فيا من ضمير آخر؟ أنا مالي، ما هو بيشك أنا ما بشك. لا يا سيدي معلش، عشان خطر الأخ للمسيح مات من أجل ده، اتنازل عن إيه؟ عن حقك. وده بقى مبدأ الخلاصة. ختم بولس التعليم دوت بنقطتين أساسيتين يحكموا سلوك المسيح في كل تصرفاته، أمر يخص إخواته وأمر يخص ربنا. إيه الأمر اللي يخص ربنا؟ الآية 31، إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. أدي أول مبدأ، أنا عايز أعمل أي حاجة، أي حاجة أعملها ولا ما أعملهاش، صح ولا غلط، أقول لك الحاجة دي هتمجد ربنا، أتمجد ربنا أعملها. الرد بقى على حاجات يمكن ملهاش وصايا صريحة. طب إيه المطلوب؟ هذه المقياس الأول. المقياس الثاني يخص إخواتك، الآية 32، كونوا بلا عثرة لليهود واليونانيين ولكنيسة الله. اليهود واليونانيين دول شقي الأمم، كنيسة الله دول المؤمنون، يعني خلي سلوكك لا يعثر اللي في الخارج ولا اللي فين في الداخل. بس هم دول المبدئين اللي يحكموا كل تصرفاتنا. هي دي الحرية اللي لينا في المسيح يسوع. ما لناش قوانين احنا، ما لناش قيود، اعملوا ما تعملش. أما إيه اللي بيحكمنا؟ الاثنين دول، العمل ده هيمجد ربنا ولا مش هيمجده؟ العمل ده هيشكك أو يعثر أو يتعب حد؟ لا بناقص، الحد ده ممكن يكون من المؤمنين أو حتى من غير المؤمنين، لا بناقص منه. ليه؟ علشان ما نسببش لغير المؤمنين يعني حتى عثرة من جهة الإيمان المسيحي. دي القضية نمرة 6 اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس. يتبقى ثلاث أواضي أخرى، معلش يعني ما جراش حاجة، ان احنا أربع أواضي أخرى ممكن بنعمة ربنا نخليهم في مرة تاني ناخدهم لوحديهم. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.